وفي هذا اليوم الثالث عشر من شهر صفر في عام 1430 للهجرة. نواصل في هذا الدرس المبارك رسائل الإمام الباقر في كتاب الحدود والإنصاف وأستاذ السؤال 83 بعد المسيحة. يقول السائل: ما حكم العقد مع نكاح الإمام؟ أجاب الشيخ الباقر في الموضوع تعالى بعده: يقام عليه حد الزنا، فالخلاف الرجل المؤثر لا يصح الحد والتحريم على التأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في هذه المسائل الطيبة والفوائد النافعة للشيخ الباز رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين، وفي مسائل الحدود والقصاص وفي السؤال 83 بعد 500. سئل الشيخ رحمه الله عليه عن حكم من أقدم على نكاح المتعة. ونكاح المتعة هو أن يتزوج رجل امرأة، وأن يكون الشرط في العقد إلى مدة معينة، لمدة شهر مثلا أو أسبوع أو أسبوعين أو أكثر أو أقل، يكون محدد في العقد. هذا النكاح كان في أول الإسلام حلالا، ثم حرم في غزوة خيبر، وزيد تحريما في فتح مكة إلى الأبد. والأئمة الأربعة وجمهور المسلمين والحمد لله على هذا أنه محرم إلى الأبد إلا الروافض، وإلى يومنا هذا في إيران وفي غيرها ما يزالون يستعملون هذا النكاح المحرم. فسئل الشيخ رحمه الله عليه في حكم من أقدم عليه، يعني في البلاد التي تقيم الحدود وتقيم الشرع. فأجاب قال: يقام عليه حد الزنا. فالخلاف ما بغي له أثر حتى يصل عن الحد، والتحريم على التالي، بمعنى أنه نكاح محرم غير معترف به باطل. حتى أخبرت أن الروافض إذا ذهبوا إلى الحج يستعملونه في الحج في مكة في المدينة فيما بينهم، يعني مثلا إيراني على إيراني ووليها موجود في مكة في الحجاج، وفي ظنهم أن الشيطان لبس عليهم أن هذا النكاح فيه أجر عظيم فيه ثواب، فهو النكاح باطل وفاسد. ولهذا التقارب بين السنة وبين الشيعة، وخصوصا الروافض الشيعة الروافض، التقارب بعيد جدا، ما هي تقارب نهائيا. وانظروا من قديم الزمان وهم على هذا، يعني مثلا في زمن شيخ الاسلام ابن تيميه ما انتفعوا العلم، في زمن ابن القيم، في زمن الائمه، في زمن الائمه كبار ما انتفعوا العلم. اي واحد من هؤلاء مصدين على ما هم عليه من ذلك الحين الى الان، وعندهم عقائد منحرفه كثيره جدا. كيف يكون الكلام؟ عندهم صحيح البخاري اللي عندنا هذا كتاب فراغ، كتاب باطل. صحيح مسلم الذي عند المسلمين كتاب باطل. كيف يكون كلام بين اصحاب هذه العقائد المنحرفه؟ فالقران الذي بعيد المسلمين في اعتقاد الروافض أنه مات. إنهم حين يزعمون المصحف الفاضل أنه أكثر بكثير من هذا المصحف. كلام الله لا يغير ولا يتحرك ولا يبدل. قد ظن الله حرًا. كما قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أشياء كثيرة جدًا. ما يزالون يعتقدون أن جبريل عليه السلام خان الرسالة. وأن الرسالة كان لعلي رضي الله عنه وأنه خان فذهب بها إلى محمد عليه الصلاة والسلام. حتى أنهم عند التسليم من الصلاة يضرب فخذيه ثلاثا بكفيه ويقول: جبريل خان الرسالة، جبريل خان الرسالة، جبريل خان الرسالة. في المسجد في كل صلاة هذا كفر. كيف يكون تلاقي بين الإسلام وبين الكفر؟ كيف خان الرسالة؟ هذه التهمة لجبريل وتهمة لمحمد عليه الصلاة والسلام وتهمة لعلي رضي الله عنه وتهمة لله سبحانه وتعالى. أربع تهم عظيمة، الواحدة منها كالجبل. تهمة لله أن الله عز وجل عاجز، ما أنصف المظلوم ولا ردع الظالم. نبي علي وجبريل تصرف من نفسه وخان الرسالة والله عز وجل ما قدر يعمل شيء. استغفر الله، استغفر الله، نسأل الله العافية. إلى هذا الحد. وعبر الأزمان وعبر القرون وهذا الظلم موجود والحق ظاهر. وتهمة لجبريل الأمين الرسول الكريم الأمين خونوه. وتهمة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه ظالم ومغتصب وآخذ ما ليس له وأنه يدعي النبوة بالكذب. استغفر الله، ما هو ذلك؟ هذه بلاوي، هذه طوامة. وتهمة لعلي أنه جبان وفي الحق فلم ينتصر لنفسه. إذا الهند واحد. وما هذه الأشياء إلا حاجة يسيرة، وإلا كم بالروافض من بوائد. وكما أنتم أيضا عاشرتم وعايشتم موضوع الحوثيين، إيش يحملون من عقيدة ضد الإسلام والمسلم، يرميه في جبهتك، الموت، الضربة القاضية، أو في قلبه. كم قتلوا من جنود ومن مواطنين، ما يعطيه إلا الرصاص القاضي في الرأس أو في القلب. لماذا هذا الحقد؟ لماذا هذا الحقد الدخيل؟ هذا ينبئ عن سوء المعتقد. فهم يعتقدون أن الناس أرجاس وأنجاس، ما في نطفة طاهرة إلا التي تخرج من الراحل، حتى لو كانت بهذا النكاح المحرم الزنا. هذه عندهم نطفة أطهر النطف. استغفر الله. وما عداهم أنجاس وأرجاس. وفي اعتقادنا أيضا أن الفجار وهم في العرب في عرفات الله في معرفة أرجاس وأنجاس، إلا من كان على شاكرتهم. وقد ألف العلماء جزاهم الله خير قديما وحديثا مؤلفات في التجانس الذي بين الروافض وبين اليهود. نفس هذا المعتقد واعتقد اليهود انهم شعب الله المختار وان ما عداهم لا قيمه لهم. اعتقاد اليهود واعتقاد الروافض.
فالحمد لله يا اخوان ورعانا ان سلام به. الحمد لله الذي من علينا وعليكم بهذا الدين بنعمه الاسلام والايمان والمعتقد الصحيح. والان يتفاخرون بكثره الذين يحجون الى قبه الطمين والى قبر الطمين ويدعون الناس الى الحج الى قبه الطمين وقبر الطمين مضاهاة لحج بيت الله الحرام. أين التوحيد؟ أين التوحيد؟ أين الدين الإسلام والإيمان؟ في الحج ولكن لعلكم ممن سمعهم حين كانوا يقومون بمظاهرات وشعر في مكة وفي المدينة وتحرير وتنزيل وتكسير وضرب وقتل ويقولون الله أكبر حنيني أكبر جعل الخليل مع الله الله اكبر يعني اكبر وهو حي قبل ان يموت. فعندهم عقائد منحرفه الى ابعد الحدود. نسال الله السلامه والعافيه. تفضل. وافضلهم الذي يحرك نفسه بالضرب في يوم عاشوراء تباكيا على الحسين وهم الذين قتلوا تباكيا على الحسين وهم الذين قتلوا وايش لهم من مسافات وايش لهم من نداءات ومن استغاثات في الحسين يا حسين يا حسين يا حسين يقوم خطيبهم في مجمع كبير مهرجان كبير مليء بالشيعة ينادي الحسين من دون الله عز وجل يا حسين بصوت عالي وهم يبكون هم يبكون ايش من بكى على الحسين ايش هذا الغلو ايش هذا الغلو وايش هذا الجهل يا حسين قل يا الله انقذنا لا تقول يا حسين انقذنا ما يجوز ما يجوز لأن هذا الاحتفاء حقهم باطل حاصل منفر وشركيات ينادون على الله شركيات كيف تسمع لهم وما يحبون الحسن مثل ما يحبون الحسين زعلانين على الحسن لماذا رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية حقنا بدماء المسلمين وقد أصاب الحسن ووفقه الله ورحمة الله عليه وهم زعلان عليه ما عندهم من شيء لماذا في اعتقادهم لماذا ما قتل معاوية لماذا ما أباد الصحابة كيف يتنازل فالمهم القوم عندهم أقارب حيثة كثيرة جدا فالدعوة إلى التقارب بين الشيعة وبين السنة يعتبر من المحال إلا يتنازل المسلمون عن دينهم وعن معتقدهم إلى معتقد الروافض هم سيرضون عنه. أما أنك تقول أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي لا يمكن يرضون عنك وأنت تقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ما هم معترفين للشيخين بأي فضيلة بل ولعثمان ويعتبرون أن خلافتهم كانت اغتصاب ما لم حق الخلافة نهائيا وأن الوصي هو علي. أما هذه حتى شيعة اليمن الزيدية مشهورة منهم الوصي الوصي على علي رضي الله عنه إيش معنى الوصي؟ أن الرسول وصى له بالخلافة من بعد هؤلاء الشيعة الزيدية الذين يعتبرون أقرب الطوائف إلى السنة ومع هذا المخالفة موجودة علي الوصي والمسلمون مجمعون أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأن الصحابة قد أجمعوا عليها ومن ضمنهم علي رضي الله عنه وأن أبا بكر خليفة راشد، هذا عند أهل السنة والجماعة. أما عند الشيعة والروافض أبدا ما هو خليفة راشد، إنما ظالم ومقصد يستحق القتل لو كان حيا، استغفر الله. والآن في يوم عيد القدير حطام كم يرزقون من رصاص على من؟ على معاوية وعلى غيره من الصحابة، يعني ينزل قبلهم جبل على معاوية، يقتل معاوية، يقتل عائشة، يقتل أبا بكر، يقتل عمر. وفي اعتقادهم أنه لو كان حي أبو بكر وعمر لأقاموا عليه الحد، يعني أشياء كثيرة قتلهم. ما فيه إلا نقنع من الرواحب ونقول أحسن الله عزاءنا فيه، يعني هذا النوع وهذا الجنس موقف خير من حياته، وهو يحمل هذه المعتقدات الخاصة. تفضل مساءً خير. إذا
الله إذا أحسن الله إليكم السؤال هذا من قال المصنع، قال جميع سأل الشيخ من أراه الشيخ عن المال هل يقاس على العائلة الاستقرار يفرد ويجهد فهل حق شجاع الشيخ من الله رحمه الله تعالى قال عن الله فالبدود لا تبدو الجهد.
هذا السؤال الرابع والثمانون بعد الخمسمائة، سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هل يقاس على العارية الاستقرار، يعني العارية استعار عارية ثم جحدها. هذا قد جاء فيه نص أن جاحد العارية يقام عليه الحد، حد السرقة، ويكون في منزلة السارق، فقال هل يقاس عليه أيضا الاستقرار إذا اقترب من شخص ثم أنكر أنه أقرب، فهل يقام عليه أيضا الحد إذا قامت البينة حد السارق؟ قال الشيخ رحمة الله عليه لا، فالحدود لا تثبت بالقياس، أي وإنما تثبت بالنص. فإذا قامت الحجة أنه فعلا اقترب، الحاكم يعزر التعزير بدون قطع يد، مثلا يأدبه يحبسه، يكون بالتعزير. والله المستعان. جزاكم
الله خيرا. السؤال الخامس أمام منطقة المسلمين يقول السائل هل سيارة المغرقة حقيقة؟ فإذا الشيخ الزاوية والله تعالى قال نعم حقيقة.
وهذا السؤال الخامس والثمانون بعد الخمسمائة، سئل الشيخ رحمة الله عليه هل السيارة المغلقة حرز؟ قال الشيخ نعم هي حرز، لأنه يشترط في إقامة الحد على السارق أن يكون سرقة من حرز، أما شيء وجده في الشارع فأخذه. صح هذا حرام، هذا ما يقول، لكن الحد ما يقام عليه قطعا يد، لأنه ما أخذه من حرز. صاحب المال هو نفسه مهمل ومضيع لماله وما هو محافظ عليه، فلا بد أن يكون من حرز. يقول فهل السيارة حرز؟ قال نعم، لأن هذا أبواب والآن فاتح وهي مغلقة، وهذا اعتدى على السيارة وفتحها إما بالكسر وإما بمفاتيح مزورة وأخذ ما فيها من مال، فيعتبر حرز، يعني معناه يقام عليه الحد قطع اليد. إذا كان المسروق ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فصاعدا، هذا النصاب. وأن يكون من حرز، من مكان محفوظ، مكان محفوظ ومصان، اعتدى عليه وصفى عليه. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. ويتعلمون السيئة من بعض الأفلام، بعض الأفلام هي اللي تعلم السيئة والإيجار على أنها رجولة وأنها شجاعة وأنهم أن هذا الفيلم نجح نجح لشركته للبنك الفلاني. هذا إجرام. كيف طلعوه في الفيلم؟ كيف تعلمون الناس؟ كيف يصور؟ كيف يسلسل؟ أنهم يحاولوا يحاولوا حتى سيغل بنك أو سيغل مسجد الفلاني أو العمارة الفلانية. وهذا مما يستحق أن يشاء. هذا من إشاعة المحرم ومن إشاعة الفاحشة. الناس ما يعلمون للخير، يعلمون الشر، لكن هم انظروا ويجنون على أنفسهم. أصحاب التلفاز وأصحاب الفيديوهات وأصحاب الدفن المباشر والقنوات الفضائية يجنون على مجتمعهم وعلى أمتهم. تعليم السلفاء وهو في ذات البيت. نسأل الله العافية والسلام. تفضل.
جزاكم الله خيرا كثيرا. السؤال الثالث ربما نكون بعض المسيئات. يقول لي الشعب من الغرب الغربي ان الشرطه او البيان. فاذا الشيخ الزاد رحمه الله تعالى قائلا لا وحكم الله مع السلطان والشفاعه والعفو قبل ذلك.
هذا السؤال الثالث والثمانون بعد الخمس المئة. يقول سألت الشيخ هل يشفع عند بلوغ القضية إلى الشرطة، يعني إلى القس الآن أو الهيئة التي هي هيئة الأمر بالمعروف المنتشرة في السعودية؟ قال الشيخ لا، يعني لا يجوز أن تشفع. قال فهم نواب عن السلطان والشفاعة والعفو يكون قبل ذلك. هذا بالنسبة لي إذا كان سرقة، إذا كان خمر، إذا كان زنا، إذا كان لواط، ما يجوز أن تشفع في حد من حدود الله إذا بلغت القضية إلى القاضي أو إلى نوابه مثل الشرطة، القسم، المباحث، النيابة. إلا في موضوع القتل، هذا القتل لا حرج إذا شفع، لأن الأمر بيد أولياء الدم. إذا كانت الشفاعة في القتل، القتل اللي هو العمل يعني. أما الخطأ هذا فيه الدية، لكن العمل اللي هي القصاص إذا شفع الشخص وأصلح بينهم بين القاتل وبين أولياء الدم لا بأس، لأن الله جعل الأمر في أيديهم. إن شاء الله إن شاءوا أخذوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا طالبوا بالقصاص. لكن باقي الحدود في السرقة مثل الزنا، مثل اللواط، مثل الخمر، لا يجوز للمسلم أن يشفع فيه. هذا في حد مما يظن حد القذف. يا لله، إذا وصلت إلى الدولة بدءاً بالقسم. جن الله موفق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث والثمانين بعد المسيئات. سئل الشيخ عن الشفاعة في قضية الوصلة إلى الشرطة. فأجاب الشيخ ذلك رحمه الله تعالى قائلا أقوام تحرم الشفاعة تلك الإقرار أو ما
تحرم. التعليق.
قال قلت وقال الشيخ ابن تيميه الحد اذا بلغ السلطان لا يقبل الشفاعه لانه وصل الى السلطان.
وهذا السؤال السابع والثمانون بعد الخمس المئة. سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن الشفاعة في قضية وصلت إلى الشرطة. قال في قضية يعني من قضايا الحدود، في قضية من قضايا الحدود وصلت إلى الشرطة. قال الشيخ الظاهر تحريم الشفاعة والتعزيرات أمرها سهل، يعني قصده إذا كان الشيء ما في حد وشفع لا بأس، لكن شيء في حد لا يجوز أن يشفع إلا في مسألة القتل. إذا شفع عند أولياء الدم عن القاتل وبشرط أيضا يكون القاتل قد تاب وندم واستغفر الله ومدة مخفية في السجن مقاهر على دينه ومقاهر على الصلاة أما إذا كان الخائن لا يزال السجن الشرير خبيث لا صلاة ولا عبادة ويتحدى ويتوعد أنه إذا خرج سيفعل وسيقتل وسيقتل مثل هذا النص من القتلة لا يجوز أن يشعر. وهذا النوع إقامة الحد عليه أفضل، يعني ينبغي أن يفرق بين قاتل وقاتل، بين قاتل عمد وبين قاتل عمد. من الذي يفرق؟ الشافع وأولياء الدم. تجد بعض الناس يشد ولا بد من إقامة الحد على القاتل مع أن القاتل يعني قد يكون إمام المسجد في السجن، هو الإمام حقا صديق، وقد يكون من أنصار كتاب الله بعض القتلة حافظ القرآن في السجن. ذهبنا قبل كم يوم نشفع حول هذا الموضوع، قاتل عند أولياء الدم، قال القاتل قصار من أنصار القرآن وهو إمام المسجد في السجن، وأولياء الدم ما يزالوا متعصبين. قلت لهم يا إخواني فرقوا بين قاتل وقاتل، من الخطأ أن تحكموا على الناس جميعا حكما أو على القتلة حكما. فقاتل لا صلاة ولا عبادة ولا استقامة، فاجر مجرم، هذا ما في محله إذا قلت لهم الحد الحد. طيب لأن بقاءه شر ما ينتهي بحياته، حياته وبال عليه وزيادة الإذن. وبين قاتل قصار ما شاء الله درة في السجن، إمامهم ومؤذنهم ومحفظهم وصار من الكفار هو لكتاب الله عز وجل. يا سبحان الله، يعني أنتم إلى هذا الحد ما تفرغون. وحاولنا حتى ذهبنا، وكان ما شاء الله في جمع ممن ذهبوا للنصيحة على أنهم سيفكرون، والله المستعان. فهذا السائل سأل عن الشفاعة في قضية وصاف إلى الشرطة، قلنا في غير الحدود أو في الحدود التي لا تقبل الشفاعة. قال الشيخ الظاهر تحريم الشفاعة، قال والتعذيران أمرها سهل، يعني أمرها واسع، إذا شفع في شيء ما في حد لا بأس. وإذا كان قبل وصولها إلى الشرطة، مرة الإنسان سرق وزلت قدمه، ما هو معروف بالسرقة، ما هو سارق، لكن سبحان الله حصل شيطان أرداف، والقضية أنت دخلت فيها مصلح بين أهل السارق وبين أصحاب السرقة، ما قد ذهبت إلى القسم ولا المباحث ولا النيابة ولا شيء، لا بأس. إذا ستر من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ولأن القضية ما قد رفعت. فإذا أصلح بينهم وذكر إلى الله واستغفر ندم وتضرع ورد الشيء المسروق إلى أهله، هذه لا بأس، لأنها من لم تصل بعد إلى الحاكم، والله الموفق.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. قال الزاهد، قال شيخنا: السائل الذي تكرر سرقته أولا تقطع له اليمنى، والمرأة الثانية تقطع له اليسرى، وبعدها يلبس على الصحيح.
قال الشيخ: مما غفر الله لنا ولو عفى عنا وعن عبد المسلمين، هذا السارق الذي تكررت سرقته اولا تقطع يده اليمنى، اي في السرقه الاولى. وعند بعض الناس انها ما تقطع الا في ثالث سرقه، هذا ما ندري من فين اثره، ما تعرف دليل ان السرقه الاولى يعفى عنه أو أنه لا يقام عليه الحد حتى لو أقر ولو كان نصابا، والثانية كذلك ومن الثالثة يقام عليه الحد. فهناك أشياء مغلوطة عند بعض الناس ومحفوظة في أذهانهم، وكأنها هي الصواب منها هذه المسألة.
الصحيح أن السارق ترفع يده إذا سرق من حرز وكان مصابا وكان مضرا أو قامت الدين عليه من أول سرقة. لو يده اليمنى يعني من الرسل الكف من المصطبة الساعد والكف. ثم إن سرقة ثانية قام تقطع رجله اليسرى يعني من خلال يكون يد ورجل اليد اليمنى والرجل اليسرى والرجل أيضا كذلك من المصطبة الساعد القدم الذي خطف القدم منه. هذا حكم الله وعلينا أن نرضى بحكم الله. والله سبحانه وتعالى حكيم. الله حكيم. بعض الناس يستبشح هذه الحدود وهي ما هي بشعة بل هي حق وعدل. طيب القاتل إذا لم يقتل إيش الأفضل؟ يقتل هو وتحصن المادة مادة الشر، وإلا يظل يقتل أنفس نفس بعد نفس بعد نفس بعد نفس. لا شك أن قتل السارق قتل القاتل المتعمد خير من أن يترك فيتعدى في الظلم والطغيان. قال الله ومن قال الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة يعني إقامة الحد على القاتل اللي هو قصاص حياة للبقية وأمان من ترويعه. فهو يقتل ولا يقتل عشرات الأنفس. ونص الكلام يده أو كفه اليمنى فتقطع ولا يتوسع فيضرب من سرقة إلى ثانية إلى ثالثة إلى رابعة إلى عاشرة إلى عشرين روع الناس. وربما في أثناء السرقة قتل مع الخوف على ربك قد يقتل. فالله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وحكيم في شرعه. ومن أسمائهم الحكيم الذي لا يضع الأشياء إلا في مواضعها. قال الشيخ وبعدها يعني بعد السرقة الثانية يحبس على الصحيح. لأن هناك أيضا من يقول بأنه في سرقة ثالثة فكفه الثاني اليسرى، وإن سرقة الرابعة فالقدم الأخيرة، ويصبح لا كفين ولا قدمين غسر. فيقول الشيخ على الصحيح وينظر فيها إن شاء الله لو تنظرها في النووي بالقدامة. طيب إذا نقل الخلاف أو في المجموع النووي يكون في ظن الدروس هذه إن شاء الله. الله موفق. تفضل.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني من المعلومات الخصوصية يقول السائل القصاص في سبيل الرعب ليس بدون المريض لو كان يقرر القصر جديدا وقد يبطل فهل يلزم؟ فأتى الشيخ الله رحمه الله تعالى قبل أن أقرأ والله أعلم لا يلزم ثم أتيت قويا وقال إذا كان يضر فلا ضرر ولا ضرار.
وهذا السؤال الثامن من 80 بعد 500 سئل الشيخ رحمه الله عليه عن القصاص في سقي الدواء اللدود للمريض لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام مريضا. فكان بعض الحاضرين يريدون أن يسقوا الرسول عليه الصلاة والسلام دواء والرسول يشير إليهم لذلك وهم أصابوا لله قالوا لعل هذا من كراهية المريض للدواء يعني ولا هو نحل فخلدوا اللذ هذا هو صب الدواء في أحد جانبي الفم في أحد جانبي الفم فيدخل إلى الجوف. فلما نشط عليه الصلاة والسلام من ذلك المرض أمر الذين مدوا أن يرسلوا إلا عن محمد استغناء يعني انتصاصا وعقوبة وتأديبا لهم أنه أشار إليهم لا تفعلون فأنا إلا أن يفعلوا. فالسائل يقول القصاص في سقي الدواء اللدود الملدود للمريض لو كان يضر المغتصب هو جدا يعني يؤثر على هذا الذي أنت تريد تختصم بصب الدواء في فمه إن صبه في فمه أو في أنفه إن صبه في أنفه مثلا فهل يغص؟ قال الأقرب والله أعلم لا يلد. ثم سكت طويلا وقال إذا كان يضره فلا ضرر ولا ضرار، يعني معنى يفعل به هذا حيث لا ضرر، حيث لا ضرر. أما إذا كان سيضر بالمردود فيصبر المرض الأول ويتحمل هم أجود إن شاء الله. وهذا يدل على 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 كمال الشريعة وعلى أنها شريعة محكمة فيها العدل فيها القصاص يعني إلى هذا الحد، كما قال الله العين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والجروح قصاص. الشريعة قائمة على العدل، هذه الشريعة المباركة والكريمة قائمة على العدل وعلى الإنصاف، جعل لكل سن أرش معين هو مخير بين القصاص وبين هذا الأرش، ولكل إصبع أرش معين. فالحمد لله الذي أكرمنا الله بهذا الدين، والله موفق.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث والثمانون بعد المسجد يقول اذا سالته هل يمنع عنا ولو عن به الخطاب؟ فاذا الشيخ الثالث هو على قرية على طريق الخطاب بعلم، فاذا كان كلمه بعلم لا اعتبار يجوز ان يرد عليه باذن.
وهذا السؤال التاسع والثمانون بعد الـ500 سئل الشيخ رحمة الله عليه هل ينهى عن اللعن ولو على سبيل القصاص؟ قال الشيخ على سبيل القصاص جائز. فإذا قال زيد أي من الناس لعمر أي من الناس لعنك الله يجوز أن يرد عليه بمثله، كما قال الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وكما قلنا أن هذه الشريعة المباركة مبنية على العدل، على العدالة، على الإنصاف وعلى القصاص. فإنسان قال لك لعنك الله أو قال لك لعنة الله عليك، الشرع لم يعظمك حقا، لكن أنت احذر التجاوز. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فلا بد أن تغير يتم بنفس العقوبة أو أن تصمت، لأن الزيادة عليها ظلم. فإذا قال لعنك الله إن شئت سكت لم ترد لم تنقص جزاك الله خير، ولئن صبرتم لهو خير للصابر، وإن شئت رديت عليه بالمثل بل أنت لعنك الله أو لعنة الله عليك، فما عليك شيء، أنت هنا مقتص قصاص. وأما إذا قال هداك الله، إذا قال عفى الله عنك هذا العفو منزلة ابن عالي، وإذا قال عفى الله عنك والله يهدينا ويهديك هذا محسن والله يحب المحسنين أحسن من دعا له. فهي أربع مراتب: مرتبة المحسنين إن الله يحب المحسنين أنه لم يرد وأحسن إليه إما بالدعاء أو أحسن إليه بالماء أو بشيء حقيقة. وما التوتر العادل الذي يختص بغدر المظلمة، وما التوتر الظالم الذي قال بل أنت لعنة الله عليك وعلى أبيك وعلى جدك. فهنا هذا ظالم أخذ القصاص وزيادة، والله لا يحب الظالمين، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وهذا لا يختص بالسب في أي حاجة، أي شيء سب أو ضرب، لا تجاوز، لا تجعل الضربة بضربتين ولا الكف بكفين، وإنما الضربة بضربة بمقدار القوة، والضربتين بضربتين. وإذا جعل الضربتين بضربة جزاه الله، وإذا لم يختص فهذا أقوى، وإذا عفا فهذا أقوى، وإذا زاد فقد عفا. الإحسان أحسن إليه بدعاء دعا له أو أهدى له، فهذا أقوى، والناس تفاوتون في هذا، والله موفق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي سألت بعض المسلمين يقول كان سألت شيخا عن نفع الوالد للولد، فأجاب الشيخ الآن رحمه الله تعالى قائلا مخصوصا من الآية للحديث وفيه كلام يسير، وأبدأ إمام الصحابة يعني عن القلب.
وهذا السؤال 90/500 قال سألت شيخنا عن قتل الوالد بالولد، يعني هل يختص من الوالد إذا كان الوالد قتل ابنه، فهل يختص؟ قال الشيخ مخصوص من الآية، يعني لا يختص للحديث في كلام يسير وأخطى به بعض الصحابة، يعني عدم القتل، أن الحد لا يقام على الوالد في ولده، وإنما يعزر، إذا عزره الحاكم عزره حبسه يؤديه بدون أن يقتله، حتى وإن كان قتل له ظلما وعدوانا، لكن لما للوالد على ولده من الحقوق العظيمة، فالإسلام راعى هذا الجانب وأسقط الحد عن الوالد. ولا يعني هذا أن الوالد ما هو آكل، لا يعني هذا أنه أبطل آثم وإثم عظيم، فقط يعني احترامه للوالد أنه لا يقام عليه الحد في الدنيا، لكن إثمه عظيم وهو تحت مشيئة الله. الوالد القاتل لابنه تحت مشيئة الله إن شاء الله أفر، وإن شاء عذب على قدر ظلم. وأما في الدنيا فهو هذا، في الدنيا لا يقتل، ولكن إذا عذره الحاكم حبسه لا بأس، هذا الشيء يرجع إلى الحاكم حتى لا يحصل عدوان من الآخرين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والدرس غدا صباحا إن شاء الله في مسجد جعفر الكائن على شارع عروة بإذن الله. ولا نعم، ولا تنسوا صلاة الإشراق جزاكم الله خير، أجرها عند الله عظيم، أجر حجة وعمرة، لا تنسوا صلاة الإشراق الآن، ركعتين وسلام وبعدها ركعتين وسلام، وبالله التوفيق. أي نعم، المحاضرة ليلة الطهابيش إن شاء الله، المحاضرة ليلة الطهابيش إن شاء الله.
وفي هذا اليوم الثالث عشر من شهر صفر في عام 1430 للهجرة، نواصل في هذا الدرس المبارك رسائل الإمام الباز في كتاب الحدود والإصرار، وأستاذ السؤال 380 بعد المسيح، يقول السائل ما منكم أن أقدم على إمكان الإمام؟ فأجاب الشيخ الباز رحمه الله تعالى قائلا يقام عليه حد الزنا، فالقران على غير المؤثر لا يستطيع الحد، والتحريم على التأبيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في هذه المسائل الطيبة والفوائد النافعة للشيخ الباز رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين، وفي مسائل الحدود والقصاص وفي السؤال الثالث الثمانين بعد الخمس منه. سئل الشيخ رحمة الله عليه عن حكم من أقدم على نكاح المتعة، ونكاح المتعة هو أن يتزوج رجل امرأة، وأن يكون الشرط في العقد إلى مدة معينة، لمدة شهر مثلا أو أسبوع أو أسبوعين أو أكثر أو أقل، يكون محدد في العقد. هذا النكاح كان في أول الإسلام حلالا، ثم حرم في غزوة خيبر، وزيد تحريما في فتح مكة إلى الأبد. والأئمة الأربعة وجمهور المسلمين والحمد لله على هذا أنه محرم إلى الأبد إلا الروافض، وإلى يومنا هذا في إيران وفي غيرها ما يزالون يستعملون هذا النكاح المحرم. فسئل الشيخ رحمه الله عليه في حكم من أقدم عليه، يعني في البلاد التي تقيم الحدود وتقيم الشرع. فأجاب قال: يقام عليه حد الزنا. فالخلاف ما بقي له أثر حتى يصل عن الحد، والتحريم على التالي، بمعنى أنه نكاح محرم غير معترف به باطل. حتى أخبرت أن الروافض إذا ذهبوا إلى الحج يستعملونه في الحج في مكة والمدينة فيما بينهم، يعني مثلا إيراني على إيراني ووليها موجود في مكة في الحجاج، وفي ظنهم أن الشيطان لبس عليهم أن هذا النكاح فيه أجر عظيم فيه ثواب، فهو النكاح الباطل وفاسد. ولهذا التفاوض بين السنة وبين الشيعة، وخصوصا الروافض الشيعة الروافض، التفاوض ضعيف جدا، ما هي تفاوض نهائيا. وانظروا من قديم الزمان وهم على هذا، لأنه في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية ما انتفعوا العلم، في زمن ابن القيم، في زمن الأئمة، في زمن الأئمة كبار ما انتفعوا العلم. أي واحد من هؤلاء مصدين على ما هم عليه من ذلك الحين إلى الآن، وعندهم عقائد منحرفة كثيرة جدا. كيف يكون الكلام؟ عندهم صحيح البخاري الذي عندنا هذا كتاب فراغ، كتاب باطل. صحيح مسلم الذي عند المسلمين كتاب باطل. كيف يكون ثلاثة بين أصحاب هذه العقائد المنحرفة؟ فالقرآن الذي بعيد المسلمين في اعتقاد الروافض أن هناك عندهم فيما يزعمون المصحف الفاطمي وأنه أكثر بكثير من هذا المصحف، كلام الله لا يغير ولا يتحرك ولا يبدل، قد ظن الله حفظه كما قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أشياء كثيرة جدا ما يزالون يعتقدون أن جبريل عليه السلام خان الرسالة، وأن الرسالة كانت لعلي رضي الله عنه، وأنه خان فذهب بها إلى محمد عليه الصلاة والسلام. حتى أنهم عند التسليم من الصلاة
يضرب فخذيه ثلاثا لكفيه ويقول جبريل خان الرسالة، جبريل خان الرسالة، جبريل خان الرسالة في المسجد في كل صلاة. هذا كفر. كيف يكون تلاقي بين الإسلام وبين الكفر؟ كيف خان الرسالة؟ هذه تهمة لجبريل وتهمة لمحمد عليه الصلاة والسلام وتهمة لعلي رضي الله عنه وتهمة لله سبحانه وتعالى. أربع تهم عظيمة، الواحدة منها كالجبل. تهمة لله أن الله عز وجل عاجز، ما أنصف المظلوم ولا ردع الظالم. نبي علي وجبريل تصرف من نفسه وخان الرسالة والله عز وجل ما قدر يعمل شيء. استغفر الله، استغفر الله، نسأل الله العافية. إلى هذا الحد، وعبر الأزمان وعبر القرون وهذا الظلم موجود والحق ظاهر. وتهمة لجبريل الأمين الرسول الكريم الأمين، خونوه. وتهمة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه ظالم ومغتصب وآخذ ما ليس له، وأنه يدعي النبوة بالكذب. استغفر الله، ما هو نبي؟ هذه بلاوي، هذه طعام. وتهمة لعلي أنه جبان وفي الحق فلم ينتصر لنفسه. إذا الهند واحد، وما هذه الأشياء إلا حاجة يسيرة، وإلا كم بالروافض من بوائد. وكما أنتم أيضا عاشرتم وعايشتم موضوع الحوثيين، إيش يحملون من عقيدة ضد الإسلام والمسلم، يرميك في جبهتك النور الضربة القاضية أو في قلبه. كم قتلوا من جنود ومن مواطنين ما يعطيه إلا الرصاص القاتل في الرأس أو في القلب. لماذا هذا الحقد؟ لماذا هذا الحقد الدفين؟ هذا ينبئ عن سوء المعتقد. فهم يعتقدون أن الناس أرجاس وأنجاس، ما في نطفة طاهرة إلا التي تخرج من الراهب، حتى لو كانت بهذا النكاح المحرم الزنا. هذه عندهم نطفة أطهر النطف. استغفر الله. وما عداهم أنجاس وأرجاس. وفي اعتقادنا أيضا أن الرجال وهم في العرب في عرفات الله في معرفة أرجاس وأنجاس، إلا من كان على شاكلتهم. وقد ألف العلماء جزاهم الله خير قديما وحديثا مؤلفات في التجانس الذي بين الروافض وبين اليهود. نفس هذا المعتقد واعتقد اليهود أنهم شعب الله المختار، وأن ما عداهم لا قيمة لهم. اعتقاد اليهود اعتقاد الروافض. فالحمد لله يا إخواننا الذي عانى من صلاحهم به. الحمد لله الذي من علينا وعليكم في هذا الدين بنعمة الإسلام والإيمان والمعتقد الصحيح. والآن يتفاخرون بكثرة الذين يفجون إلى قبة الطبين وإلى قبر الطبين، ويدعون الناس إلى الحج إلى قبة الطبين وقبر الطبين مضاهاة لحج بيت الله الحرام. أين التوحيد؟ أين التوحيد؟ أين الدين الإسلام والإيمان؟ في الحج، وأنتم لعلكم ممن سمع منهم حين كانوا يمرون بمظاهرات وشعر في مكة في المدينة، وتحرير وتنزيل وتجسيد وضرب وقتل، ويقولون الله أكبر خميني أكبر، يعني خميني مع الله، الله أكبر خميني أكبر، وهو حي قبل أن يموت. فعندهم عقائد منحرفة إلى أبعد الحدود، نسأل الله السلامة والعافية. تفضل. وأفضلهم الذي يحرك نفسه بالضرب في يوم عاشوراء تباكيا على الحسين، وهم الذين قتلوا، تباكيا على الحسين وهم الذين قتلوا، وإجرهم من متافات وإجرهم من نداءات ومن استغاثات في الحسين، يا حسين يا حسين يا حسين، يقوم خطيبهم في مجمع كبير مهرجان كبير مليء بالشيعة ينادي الحسين من دون الله عز وجل، يا حسين بصوت عالي، وهم يركون هم يركون ايش من بكى على الحسين، ايش هذا العلو، ايش هذا الغلو، وايش هذا الجهل، يا حسين قل يا الله يا الله انقذنا، لا تقول يا حسين انقذنا. ما يجوز ما يجوز، لان هذا الاحتفاء حقهم باطل عاطل منفر وشركيات، ينادون يا مصيبه شركيات كيف تسمع لها، ومن يحبون الحسن مثل ما يحبون الحسين، زعلانين على الحسن، لماذا رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية حقنا بدماء المسلمين، وقد أصاب الحسن ووفقه الله ورحمة الله عليه، وهم زعلانين عليه ما عندهم الحسين، لماذا في اعتقادهم لماذا ما قتل معاوية، لماذا ما أباد الصحابة، كيف يتنازل؟ فالمهم القوم عندهم عقائد منحرفه كثيره جدا، فالدعوه الى التقارب بين الشيعه وبين السنه يعتبر من المحارم، الا يتنازل المسلمون عن دينهم وعن معتقدهم الى معتقد الروافض هم سيرضون عنه. أما أنك تقول أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لا يمكن يرضون عنك وأنت تقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ما هم معترفين للشيخين بأي فضيلة، بل ولعثمان أيضا، ويعتبرون أن خلافتهم كانت اغتصاب، ما لم حق الخلافة نهائيا، وأن الوصي هو علي. أما هذه حتى شيعة اليمن الزيدية مشهورة منهم الوصي، الوصي على علي رضي الله عنه، إيش معنى الوصي؟ أن الرسول وصى له بالخلافة من بعد. هؤلاء الشيعة الزيدية الذين يعتبرون أقرب الطوائف إلى السنة، ومع هذا المخالفة موجود علي الوصي، والمسلمون مجمعون أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن الصحابة قد أجمعوا عليها، ومن ضمنهم علي رضي الله عنه، وأن أبا بكر خليفة راشد، هذا عند أهل السنة والجماعة، أما عند الشيعة والروافض أبدا ما هو خليفة راشد، إنما ظالم مقصد يستحق القتل لو كان حيا، استغفر الله. والآن في يوم عيد الأضحى حطام كم يرزقون من الرصاص على من؟ على معاوية وعلى غيره من الصحابة، يعني ينزل قبلهم يطلق على معاوية، يقتل معاوية، يقتل عائشة، يقتل أبا بكر، يقتل عمر، وفي اعتقادهم انه لو كان حي ابو بكر وعمر لاقاموا عليه من حد، يعني أشياء كثيرة قصرت، ما فيه إلا نقنع من الرواحب، ونقول أحسن الله عزاءنا فيه. يعني هذا النوع وهذا الجنس موطن خير من الحياة، وهو يحمل هذه المعتقدات الفاسدة. تفضل نص ساعة.
إذا
السؤال الرابع والثمانون بعد 500 سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: هل يقاس على العارية الاستقرار؟ يعني العارية استعار عارية ثم جحدها، هذا قد جاء فيه نص أن جاحد العارية يقام عليه الحد، حد السرقة، ويكون في منزلة السارق، فقال: هل يقاس عليه أيضا الاستقرار إذا اقترب من شخص ثم أنكر أنه أقرب؟ فهل يقام عليه أيضا الحد إذا قامت البينة، حد السارق؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: لا، فالحدود لا تثبت بالقياس، أي وإنما تثبت بالنص. فإذا قامت الحجة أنه فعلا اقترب، الحاكم يعزر تعزيره بدون قطع يد، مثلا يعذبه يحبسه، يكون بالتعزير. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس لما نقول على المسلمين يقول السائل: هل سيارة المغرى تحقيق؟ فإذا الشيخ الزامن الموضوع على قائل نعم حقيق.
وهذا السؤال الخامس والثمانون بعد 500 سئل الشيخ رحمة الله عليه: هل السيارة المغلقة حرز؟ قال الشيخ: نعم هي حرز، لأنه يشترط في إقامة الحد على السارق أن يكون سرقة من حرز، أما شيء وجده في الشارع فأخذه. صح، هذا حرام، هذا ما يقول، لكن الحد ما يقام عليه قطعا يد، لأنه ما أخذه من حرز. صاحب المال هو نفسه مهمل ومضيع لماله وما هو محافظ عليه، فلا بد أن يكون من حرز. يقول: هل السيارة حرز؟ طبعا، لأن لها أبواب ولا مفاتيح، وهي مغلقة، وهذا اعتدى على السيارة وفتحها إما بالكسر وإما بمفاتيح مزورة وأخذ ما فيها من مال، فيعتبر حرز. يعني معنى يقام عليه الحد قطع اليد. إذا كان المسروق ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فصاعدا، هذا النصاب، وأن يكون من حرز، من مكان محفوظ، مكان محفوظ ومصان، اعتدى عليه وسطع عليه. نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله العافية والسلام. ويتعلمون السرقة من بعض الأخلاق. بعض الأخلاق هي اللي تعلم السرقة والإيجار، على أنها إيش؟ على أنها رجولة وأنها شجاعة وأن هذا الفيلم نجح في سرقته للبنك الفلاني. هذا إجرام. كيف طلعوا في الفيلم؟ كيف تعلمون الناس؟ كيف يصور؟ كيف يسلسل؟ أنهم يحاولوا حتى سيغل بيت، أو سيغل مسجد الفلاني، أو العمارة الفلانية، وهذا مما يستحق أن يشاء. هذا من إشاعة المحرم ومن إشاعة الفاحشة. الناس ما يعلمون إلا الخير، يعلمون الشر، لكن هم انظر فيه ويجنون على أنفسهم. أصحاب التلفاز وأصحاب الفيديوهات وأصحاب الدفن المباشر والقنوات الفضائية يجنون على مجتمعهم وعلى أمتهم تعليم السلفاء وفي الأسل بيته. نسأل الله العافية والسلام. تفضل.
إذا كنا خيرا كثيرا السؤال الثالث ربنا المنى عن المسيئة يقول لي الشعب المنوب المضيئة أشرف على البيان فإذا الشيخ الزام من الله على قائلا لا وحب الله مع السلطان والشفاعة والعرض قبل ذلك.
هذا السؤال الثالث والثمانون بعد الخمس المئة يقول سألت الشيخ هل يشفع عند بلوغ القضية إلى الشرطة يعني إلى القسم الآن أو الهيئة التي هي هيئة الأمر بالمعروف المنتشرة في السعودية؟ قال الشيخ لا، يعني لا يجوز أن تشفع. قال فهم نواب عن السلطان والشفاعة والعقل يكون قبل ذلك. هذا بالنسبة لي إذا كان السرقة، إذا كان خمر، إذا كان زنا، إذا كان جوار، ما يجوز أن تشفع في حد من حدود الله إذا بلغت القضية إلى القاضي أو إلى نوابه مثل الشرطة، القسم، المباحث، النيابة. إلا في موضوع القتل، هذا القتل لا حرج إذا شفع، لأن الأمر بيد أولياء الدم. إذا كانت الشفاعة في القتل، القتل اللي هو العمل يعني. أما الخطأ هذا فيه الدية، لكن العمد بيد القصاص إذا شفع الشخص وأصلح بينهم بين القاتل وبين أولياء الدم لا بأس، لأن الله جعل الأمر في أيديهم، إن شاءوا أخذوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا طالبوا بالقصاص. لكن باقي الحدود في السرقة مثل الزنا، مثل اللواط، مثل الخمر، لا يجوز للمسلم أن يشفع فيه. هذا في حد مما يظن حد القذف، يا لله إذا وصل إلى الدولة بدءا بالقسم. جن اللهم وفق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث والثمانين بعد المسيئين سئل الشيخ عن الشفاعة في قضية الوصلة للشرطة فإذا الشيخ قال المرض على قائل أقوام تحرم الشفاعة تلك الإيران أو هذا
التعليق.
قال قلت وقال الشيخ من المسلمين الحد إلى بلغ الشرطة لا يبقى الشفاعة لأنه وصل إلى السلطان.
وهذا السؤال السابع والثمانون بعد الخمسمائة سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن الشفاعة في قضية وصلت إلى الشرطة. قوله في قضية يعني من قضايا الحدود، في قضية من قضايا وصلت إلى الشرطة. قال الشيخ الظاهر تحريم الشفاعة والتعزيرات أمرها سهل، يعني قصده إذا كان الشيء ما في حد وشفع لا بأس، لكن شيء في حد لا يجوز أن يشفع إلا في مسألة القتل. إذا شفع عند أولياء الدم عن القاتل وبشر أيضا يكون القاتل قتال وندم واستغفر الله ومدة مخفيه في السجن محافظ على دينه ومحافظ على الصلاة. أما إذا كان القاتل لا يزال في السجن شرير خبيث لا صلاة ولا عبادة ويتحدى ويتوعد أنه إذا خرج سيفعل وسيقتل وسيقتل، مثل هذا النص من القتلة لا يجوز أن يشفع. وهذا النوع إقامة الحد عليه أفضل، يعني ينبغي أن يفرق بين قاتل وقاتل، بين قاتل عم وبين قاتل عم. من يفرق؟ الشافع وأولياء الدم. تجد بعض الناس يشد ولا بد من إقامة الحد على القاتل مع أن القاتل يعني قد يكون إمام المسجد في السجن هو الإمام حقا مصلي وقد يكون من أنصاف كتاب الله بعض القتلة حافظ القرآن في السجن ذهبنا قبل كم يوم نشفع حول هذا الموضوع قاتل عند أولياء الدم قالوا القاتل قصار من حفاظ القرآن وهو إمام المسجد في السجن وأولياء الدم يزالوا متعصبين قلت لهم يا إخواني فرقوا بين قاتل وقاتل من الخطأ أن تحكموا على الناس جميعا بحكم واحد أو على القتلة بحكم واحد فقاتل لا صلاة ولا عبادة ولا استقامة فاجر مجرم هذا ما في محله إذا قلت لهم الحد الحد طيب لأن بقاءه شر ما ينتهي بحياته حياته وبال عليه وزيادة إليه وبين قاتل قصار ما شاء الله درة في السجن إمامهم ومؤذنهم ومحفظهم وصار من الكفار هو لكتاب الله عز وجل يا سبحان الله يعني أنتم إلى هذا الحد ما تبلغون وحاولنا حتى ذهبنا وكان ما شاء الله في جمع ممن ذهبوا للنصيحة على أنهم سيفكرون والله المستعان فهذا السائل سأل عن الشفاعة في قضية وصاف إلى الشرطة قلنا في غير الحدود أو في الحدود التي لا تقبل الشفاعة قال الشيخ الظاهر تحريم الشفاعة قال والتعذيران أمرها سهل يعني أمرها واسع إذا شفع في شيء ما في حد لا بأس وإذا كان قبل وصولها إلى الشرطة مرة الإنسان سرق وزلت قدمه ما هو معروف بسرقة ما هو سارق لكن سبحان الله حصل شيطان أرداف والقضية أنت دخلت فيها مصلح بين أهل السارق وبين أصحاب السيارة ما قد ذهبت إلى القسم ولا المباحث ولا النيابة ولا شيء لا بأس إذا سفر من سفر مسلما في الدنيا سفره الله في الدنيا والآخرة ولأن القضية ما قد رفعت فإذا أصلح بينهم وذكر إلى الله واستغفر ندم واعتذر ورد الشيء المسروق إلى أهله هذه لا بأس لأنها من لم تصل بعد إلى الحاكم والله الموفق.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. قال الزاهد قال شيخنا السارق الذي تكرر سرقته أولا تقطع له اليمنى والمرأة الثانية تقطع له اليسرى وبعدها يلبس على الصحيح.
قال الشيخ مما غفر الله لنا ولو عفى عنا وعن جميع المسلمين هذا السارق الذي تكررت سرقته اولا تقطع يده اليمنى اي في السرقه الاولى وعند بعض الناس انها ما تقطع الا في ثالث سرقه هذا ما ندري من فين اثره ما فعل دليل ان السرقه الاولى يعفى عنه أو أنه لا يقام عليه حد حتى لو أقر وقال نصابا والثانية كذلك ومن الثالثة يقام عليه الحد هناك أشياء مغلوطة عند بعض الناس ومحفوظة في أذهانهم وكأنها هي الصواب منها هذه المسألة الصحيح أن السارق تقطع يده إذا سرق من حرز وكان نصابا وكان مضرا أو قامت البينة عليه من أول سرقة لو يده اليمنى يعني من الرسل الكف من المصطبة الساعد والكف ثم إن سرقة ثانية قام تقطع رجله اليسرى يعني من خلال يكون يد ورجل اليد اليمنى والرجل اليسرى والرجل أيضا كذلك من المصطبة الساعد القدم الذي خطف القدم منه. فهذا حكم الله وعلينا أن نرضى بحكم الله. والله سبحانه وتعالى حكيم، الله حكيم. بعض الناس يستبشح هذه الحدود وهي ما هي بشعة، هي حق وعدل. طيب القاتل إذا لم يقتل إيش الأفضل؟ يقتل هو وتحصن المادة، مادة الشر، وإلا يظل يقتل أنفس نفس بعد نفس بعد نفس بعد نفس. لا شك أن قتل السارق، قتل القاتل المتعمد خير من أن يترك فيتعدى في الظلم والطغيان. قال الله ومن قال الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة يعني إقامة الحد على القاتل اللي هو قصاص، حياة للبقية وأمان من ترويعه. فهو يقتل ولا يقتل عشرات الأنفس. ونفس الكلام يده أو كفه اليمنى فتقطع ولا يتوسع فيضرب من سرقة إلى ثانية إلى ثالثة إلى رابعة إلى عاشرة إلى عشرين روع الناس. وربما في أثناء السرقة قتل مع الخوف مع الربكة قد يقتل. فالله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وحكيم في شرعه، ومن أسمائه الحكيم الذي لا يضع الأشياء إلا في مواضعها. قال الشيخ وبعدها يعني بعد السرقة الثانية يحبس على الصحيح، لأن هناك أيضا من يقول بأنه فإن سرق الثالثة فكفه الثاني المسلم، وإن سرق الرابعة فالقدم الأخيرة، ويصبح لا كفين ولا قدمين غسر. فيقول الشيخ على الصحيح وينظر فيها إن شاء الله لو تنظر لها في النووي من القدامة. طيب إذا نقل الخلاف أو في المجموع للنووي يكون في ضمن الدروس هذه إن شاء الله. الله موفق. تفضل.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني من المعلومات على التسمية يقول السائل: القصاص في سبيل الرعب ليس من ذنب المريض لو كان يقرر القصر جيدا وقد يقتل فهل يلد؟ فأتى الشيخ الغالب رحمه الله تعالى قبل ان تقرا والله اعلم لا يلد، ثم سكت قويلا وقال اذا كان يضره فلا ضرر ولا ضرار.
وهذا السؤال الثاني من 80 بعد 500 سئل الشيخ رحمه الله عليه عن الرصاص في سقي الدواء اللدود للمريض لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام مريضا. فكان بعض الحاضرين يريدون أن يسقوا الرسول عليه الصلاة والسلام دواء، والرسول يشير إليهم لك، وهم أصابوا لله قالوا لعل هذا من كراهية المريض للدواء، يعني ولا هو نحل فلدود. اللد هذا هو صب الدواء في أحد جانبي الفم، في أحد جانبي الفم فيدخل إلى الجوف. فلما نشط عليه الصلاة والسلام من ذلك المرض أمر الذين لدوا أن يلدوا إلا عم العباس استغنى، يعني قصاصا وعقوبة وتأديبا لهم أن أشار إليهم لا تفعلوا فأمر إلا أن يفعلوا. فالسائل يقول: القصاص في سقي الدواء اللدود الملدود للمريض لو كان يضر المغتصنه جدا، يعني يؤثر على هذا الذي انت تريد تغتصنه بصب الدواء في فمه إن صبه في فمه أو في أنفه، إن صبه في أنفه مثلا
فهل يغصب؟ قال الأقرب والله أعلم لا يلد. ثم سكت طويلا وقال إذا كان يضربه فلا ضرر ولا ضرار، يعني معنى يفعل به هذا حيث لا ضرر، حيث لا ضرر. أما إذا كان سيضر بالمردود فيصغر المرض الأول ويتحمل ربع يوم إن شاء الله. وهذا يدل على 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 كمال الشريعة وعلى أنها شريعة محكمة فيها العدل فيها القصاص، يعني إلى هذا الحد كما قال الله العين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والجروح قصاص، يعني شريعة قائمة على العدل، هذه الشريعة المباركة والكريمة قائمة على العدل وعلى الإنصاف، جعل لكل سن عرش معين هو مخير بين القصاص وبين هذا العرش، ولكل إصبع عرش معين. فالحمد لله الذي أكرمنا الله بهذا الدين، والله موفق.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث عن بعض المسلمين يقول إذا سألته هل يمنع عنه ولو عن مدير الرضا؟ فإذا الشيخ رحمه الله تعالى قال على مدير الرضا بعيد، فإذا كان في من نعم لا عن الله يجوز أن يرد عليه بإذنه.
وهذا السؤال 89 بعد 500 سئل الشيخ رحمة الله عليه هل ينهى عن اللعن ولو على سبيل القصاص؟ قال الشيخ على سبيل القصاص جائز، فإذا قال زيد أي من الناس لعمر أي من الناس لعنك الله يجوز أن يرد عليه بمثله، كما قال الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وكما قلنا أن هذه الشريعة المباركة مبنية على العدل، على العدالة، على الإنصاف وعلى القصاص. فإنسان قال لك لعنك الله أو قال لك لعنة الله عليك، الشرع لم يهضمك حقا، لكن أنت احذر التجاوز. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فلا بد أن تغير، يتم بنفس العقوبة أو أن تصمت، لأن الزيادة عليها ضد. فإذا قال لعنك الله إن شئت سكت لم ترد لم تنقص جزاك الله، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن شئت رديت عليه بالمثل بل أنت لعنك الله أو لعنك الله عليك، فما عليك شيء، أنت هنا مقتص قصاص. وأما إذا قال هداك الله، إذا قال عفى الله عنك هذا العفو منزلة ابن عالي، وإذا قال عفى الله عنك والله يهدينا ويهديك هذا محسن، والله يحب المحسنين أحسن من دعا له. فهي أربع مراتب: مرتبة المحسنين أن الله يحب المحسنين أنه لم يرد وأحسن إليه إما بالدعاء أو أحسن إليه بالماء أو بشيء هدية، ومرتبة العادل الذي اختص بغدر المظلمة، ومرتبة الظالم الذي قال بل أنت لعنة الله عليك وعلى أبيك وعلى جدك. فهنا هذا الظالم أخذ القصاص وزيادة، والله لا يحب الظالمين، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وهذا لا يختص بالله بالسب في أي حاجة، أي شيء سب أو ضرب لا تجاوز، لا تجعل الضربة ضربتين،
ولا الكف بكفين، وإنما الضربة بضربة بمقدار القوة حقها، والضربتين بضربتين، وإذا جعل الضربتين بضربة جزاه الله، وإذا لم يختص فهذا أقصى واقع، وإذا عفا فهذا أقوى، وإذا زاد فقد عفا الإحسان أحسن إليه بدعاء دعا له أو أهدى له، فهذا أقصى واقع، والناس تفاوتون في هذا، والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي بعد المصيحة يقول كان سؤال الشيخ عن نفي الوالد للولد، فأجاب الشيخ الآن رحمه الله تعالى قائلا مخصوصا من الآية للحديث وفي كلام المسيح وأبدأ لبعض الصحابة يعلم عن الوالد.
وهذا السؤال 90/500 قال سألت شيخنا عن قتل الوالد بالولد، يعني هل يختص من الوالد إذا كان الوالد قتل ابنه فهل يختص؟ قال الشيخ مخصوص من الآية، يعني لا يختص للحديث في كلام يسير وأفتى به بعض الصحابة يعني عدم القتل، أن الحد لا يقام على الوالد في ولده، وإنما يعذر إذا عذره الحاكم عذره شو يصير يؤديه بدون أن يقتله، حتى وإن كان قتل له ظلما وعدوانا، لكن لما للوالد على ولده من الحقوق العظيمة، فالإسلام راعى هذا الجانب وأسقط الحد عن الوالد، ولا يعني هذا أن الوالد ما هو آكل، لا يعني هذا أنه أبث وآثم وإثم عظيم، فقط يعني احترامه للوالد أنه لا يقام عليه الحد في الدنيا، لكن إثمه عظيم وهو تحت مشيئة الله، الوالد القاتل لابنه تحت مشيئة الله إن شاء الله أفر وإن شاء عذر على قدر ظلمه، وأما في الدنيا فهو هذا، في الدنيا لا يختل، ولكن إذا عذره الحاكم حبسه لا بأس، هذا الشيء يجي إلى الحاكم حتى لا يحصل عدوان من الآخرين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والدرس غدا صباحا إن شاء الله في مسجد جعفر الكائن على شارع عروة بإذن الله. ولا نعم، ولا تنسوا صلاة الإشراق جزاكم الله خير، أجرها عند الله عظيم، أجر حجة وعمرة، لا تنسوا صلاة الإشراق الآن، ركعتين وسلام وبعدها ركعتين وسلام، وبالله التوفيق. أي نعم، المحاضرة ليلة الطهابيش إن شاء الله، المحاضرة ليلة الطهابيش إن شاء الله.